السورة التي بعدها سورة التغابن، وهذه السورة مدنية وليست لها إلا تسمية واحدة. طبعا التغابن هو الخسران، وسيأتي المعنى في أثناء الشرح. فسميت لقوله تعالى: ذلك يوم التغابن. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وسبق معنى هذا الكلام. جاء هنا بيان السبب لماذا نسبح له وننزهه. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثلاث صفات: له الملك، له الحمد، على كل شيء قدير. هذا بهذه الصفات استحق التسبيح والتنزيه عن كل عيب، والكمال المطلق له سبحانه وتعالى. فأين الآلهة الباطلة؟ ليست لها ملك وليست لها حمد وليست تقدر على شيء. إبراهيم حطمها كلها وقال: كبير ماذا فعل؟ لا تمتنع من نفسها. وقال: له الحمد، لأن الله يحمد على كل حال، في نعمة مستجدة أو لا، فهو على كل حال محمود سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الخطاب هنا عام بدلالة التقسيم: كافر مؤمن. فالمعنى: يا أيها الناس، الخطاب لهم جميعا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فهذه القسمة ثنائية، ليست هناك منزل وسطى. فالجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل إلا نفس مؤمنة. والله بما تعملون بصير، فهو بأعمالكم ذو بصر سبحانه وتعالى، ويعلم المخلص ويعلم من يعبده بحق ومن يرجو ما عنده. خلق السماوات والأرض بالحق، وهذا بداية لبيان البعث. أوجز الله إثبات البعث بكلمة واحدة: بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق. ما معنى بالحق؟ يعني ليست عبثا، وإنما في يوم جزاء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، ليس كذلك. خلق الله السماوات والأرض بالحق، دلالة على إثبات البعث والجزاء. ماذا قال الله سبحانه وتعالى ربنا في خلق السماوات والأرض؟ إن في خلق السماوات والأرض، إلى أن قال: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما خلق الله السماوات والأرض باطلا. وصوركم، هو المصور من أسمائه، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. عود على البعث، لأن لا ستأتي، زعم الذين كفروا ستأتي بعد قليل. وإليه المصير، إثبات البعث للمرة الثانية في آية واحدة. قضية البعث في القرآن قضية عظيمة. فالله سبحانه وتعالى صورنا في الأرحام كيفما يشاء، وفي أحسن صورة. فهذا خلقة الإنسان، جعله الله في أحسن صورة وهيئة، وخلقه فأحسن خلقه. يعلم ما في السماوات والأرض، كل هذه صفات مستحق، أن الله مستحق للتسبيح. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. وهذا كل إخبار بعموم علمي سبحانه وتعالى، فيستوي عنده الإسرار والجهر. ما في السماوات والأرض كلها لا يخفى عليه شيء من جميع عباده، والله عليم بذات الصدور، أشد علم، يعني يعلم ما بذات الصدور، يعني ما جوف الصدور ماذا فيها. ومعنى ذات صاحبة، يعني صاحبة الصدور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا لهم، وهذا الخطاب للمخاطبين في وقت أهل مكة، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، يعني من قبلكم، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، يعني من قبلكم، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. فذاقوا وبال أمرهم، أي جزاء أعمالهم، وهو ما أصابهم من العذاب الذي أخبرنا الله به، ما منهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، وفرعون أغرقه الله سبحانه وتعالى، ومنهم بالحجارة، إلى غير ذلك من أنواع العذاب. ولهم عذاب أليم، فذاقوا وبال أمرهم في الدنيا بالعذاب الدنيوي، ولهم عذاب أليم في الآخرة، العذاب الأليم المهين، أو يأتي بلفظ الإعداد، هذا كله في الآخرة. ما سبب استحقاقهم لذلك؟ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، الحجج الواضحة التي لا لبس فيها، وهذا كثير ما يكررها القرآن، يصف القرآن ويصف الأدلة ويصف رسوله بأنه مبين، والأدلة بينات مبينات، يعني بينات في نفسها، مبينات من الله، اسم فاعل واسم مفعول، كلها للدلالة على أن وحي الله لا لبس فيه، ولا يمكن أن يختلط الحق بالباطل. لكن أهل الانحراف هم الذين يلوون أعناق النصوص. كانت تأتيهم رسل بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا. سبق معنا كثيرا أنهم يرفضون نبوة النبي بأنه بشر، وقلت لكم سابقا أن هذا المسلك منهم ليثبتون بشريته وينفون النبوة. هم الآن يقولون بشر، نقول هو صحيح بشر، ما الجديد؟ هو بشر، لكن بشر نبي، فيتجاهلون النبوة، وصفه بالنبوة، ليجعلون الوصف البشرية مستحق له، فهو بشر ونحن بشر. هو لم يقل أنه ملك، أي رسول لم يقل أنا ملك من الملائكة، وإنما أنا بشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون. لكن كله لإسقاط النبوة. أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا، فالفعل الصادر الأول منهم الكفر، وذلك برد قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الرسول المرسل إليه، استحقوا الكفر، مثل ما مر معنا في نوح، قالوا مجنون وازدجر، يعني زجروه عن قوله وردوه. وتولوا الفعل الثاني، بعد ما كفروا وردوا قوله تولوا، أعطوه ظهورهم ومشوا، لبيان أنهم لا يريدون أن يسمعوا. وتولوا واستغنى الله، الله سبحانه وتعالى غني عنه، ولذلك لما أتى بفعل الاستغناء أتى بأعلى معنى في الاستغناء، وقال استغنى، السين والتاء للمبالغة. فغناء الله سبحانه وتعالى عنهم غناء كامل، ثم ختم بالاسم، باسمين عظيمين، والله غني، استغنى غني، استغنى صيغة مبالغة في أعلى معناها من الاستغناء بالسين والتاء الدالة على المبالغة، ثم قال غني حميد. فهو غني وحميد، غني عن عباده، له ميراث السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض. كل هذه الأخبار قالها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، وحميد في أفعاله وأقواله. واستغنى الله والله غني حميد. ثم قال سبحانه وتعالى عاد الأمر، انظروا كيف في بداية السورة أثبت البعث بأمرين، يعني قدم الأدلة ثم أتى بمقالته. ما هي التي قدمها؟ خلق السماوات والأرض بالحق، إشارة للبعث، أن ما خلقها عبثا، ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال إليه المصير، سترجعون له، إثبات البعث. وكيف أثبت البعث؟ بأن له ملك السماوات والأرض، يسبح له، كل يعلم ما في السماوات، يعلم ما تسرون. هذه صفات الإله العظيم الذي إذا أخبر أنك ترجع له سترجع، كلها تستوجب الرجوع له. أتى بمقالته، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. الزعم، يقول أهل العلم إن الزعم في القرآن، لا نتكلم في المصادر الأخرى مثلا في كلام العرب أو شيء، في القرآن لم يأتي الزعم إلا في مقام الذم، وإلا الزعم في اللغة له معان. قد يكون الزعم المراد به المقولة، تقول زعم فلان أن فلان كذا، يعني قال، وتأتي بمعنى الاعتقاد، وتأتي بمعنى الظن. أقول أزعم أني أميل إلى هذا، أظن، ممكن، أزعم أن فلان يرى ذلك، يعني ظنا. لكن الزعم في القرآن جاء في مقام الذم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. لكن عرفنا أن الزعم في القرآن في محل الذم، لكن هنا ماذا معناها في السياق؟ معناها في السياق الاعتقاد، يعني اعتقد الذين كفروا أن لا يبعثوا. ثم خاطبهم الله سبحانه وتعالى، قل بلى وربي لتبعثن. انظروا كيف جاء الجواب بهذه المؤكدات، وربي، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل بلى وربي، قسم، لتبعثن، اللام للتأكيد والتأكيد بالنون، لتبعثن. ثم لتنبؤن، تأكيد الإنباء والحساب لهم، يعني سينبئهم بأعمالهم، سيخبرهم بأعمالهم. لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الختم هنا بأن ذلك على الله يسير، أن بعث الخلق من آدم إلى قيام الساعة، قد يرد في الذهن أن هذا أمر كبير وعظيم، يعني في صعوبة. لا، أخبر الله أن ذلك على الله يسير، وما أمرنا إلا واحدة كلمح من البصر، واحدة، أمر واحد وينفذ بدون تأخير، لمح البصر. يأمر الله إسرافيل فينفخ فيصعق الناس، ثم يبعثهم كبعثة رجل واحد. إنما ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لذلك ختم يسير، ليس صعب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله، وهذا أمر بعد ذكر الثناء على الله ودحض شبه المنكرين للبعث، فعقبه بالأمر والاستمساك بهذا الوحي. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، ووصف أن كل ما أنزله نور. استضاء به نور في الدنيا ونور في الآخرة، حسي في الآخرة، نور معنوي في الدنيا وحسي في الآخرة. والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، وهذا في كل ختم في الأعمال أو ما يأمر به من شرائع الإيمان يختمها بما تعملون خبير أو بصير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، عاد الحديث للبعث. يوم يجمعكم ليوم الجمع، سمى يوم القيامة يوم الجمع لأن الله يجمع الخلائق كلها على صعيد واحد، جميع الأمم. ذلك يوم التغابن، هذا وصف عظيم، يعني ذلك اليوم يوم التغابن لمن؟ للجميع. فالكافر، التغابن هو الخسران، فالكافر يغبن بأنه فرط في الإيمان، وغبنه عظيم لا غبن بعده. والمؤمن يناله من الحسرة أن فرط في الدرجات العلى، فسماه يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه، هنا ذكر جزاء الإيمان بعدما أمر به في الآية السابقة. فمن يؤمن بالله ويعمل صالحا، وهذا ركنا الإسلام، أن الإسلام الإيمان قول وعمل كما هو عند أهل السنة والجماعة. ولا يمكن الإنسان أن يقول أنا مؤمن بالله ولا عمل له، بل قول وعمل. وهذا كثير في القرآن، يكفر عنه سيئاته، التكفير هو محو السيئات وهي سترها، يعني تشمل محوها وسترها، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وهذا نعيم الجنة، خلود لا موت بعده. ثم وصف هذا الجزاء على الإيمان، ذلك الفوز العظيم. فأتى بألف الفوز المستجمع لجميع صفات الفوز الكاملة، ونعته بأنه العظيم، ونعته بأنه العظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، هذا الفريق الثاني، جزاء للفريق الثاني، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها، فهو خلود لا موت بعده وبئس المصير. ومر معنا هذا التركيب كثيرا. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى حال الإنسان مع المصيبة، وهي من أعظم الآيات التي تسلي العبد. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فالمصائب التي تصيب العباد هي بعلمه وبقضائه وقدره، لا يخرج عن قضائه وقدره شيء. فلذلك بدأت الآية بالإخبار بأن المصائب من عند الله سبحانه وتعالى بقضاء وقدره، والإخبار بأنها من عند الله يجعل العبد راضيا مطمئنا أنها من عند الله. إذا علم أنها من عند الله علم أنها إما ابتلاء أو اختبار أو تكفير، فارتاحت النفس. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أين المفعول؟ مو موجود. يعني يهدي قلبه لليقين، للاسترجاع عند المصيبة، للصبر والرضا، كل هذه المعاني. يهدي قلبه لليقين بأن ما أصابه من الله، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ويسترجع ويصبر ويحتسب. فقال يهدي قلبه لأي شيء؟ لمعاني كثيرة. قلنا لكم سابقا قاعدة أن حذف المعمول يراد منه العموم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ختم بالعلم، يعلم سبحانه وتعالى ما في هذا من المصالح. الأقدار هذه فيها نعم عظيمة. وجاء في صحيح في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد بعبده منزلة لا يبلغها بعمله، يعني منزلة عالية وهو يريد أن يبلغها، هذا من رحمة الله به، ابتلاه حتى يبلغه إياها. فهذه المصائب مكفرات، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم، وهذا تأكيد للإيمان السابق. القرآن مثاني، الله يكرر فيه هذه الأمور تثبيتا للمؤمنين، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هنا جاء الفعل مكرر لإثبات أن طاعة الرسول بمنزلة طاعة الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، بما أراك الله وليس بما رأيت أنت. فالتبليغ، النبي وظيفته التبليغ، وليس عنده شيء للناس من عنده. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. إنما أداة حصر، وهذا مكرر في القرآن أن حصر وظيفة الرسول أو ما على الرسول أن يفعله هو البلاغ المبين فقط، البلاغ، والحساب على الله سبحانه وتعالى. وهنا وصف البلاغ بأنه مبين، وهذا هو واقع الرسل، بلاغهم بين واضح. لماذا يأتي هذا الوصف في كثير من آيات القرآن، وصف الآيات بأنها بينات؟ كما قلت لكم، حتى لا يأتي شخص يوم القيامة يعتذر بأنه لم يبلغه شيء أو أنه لم يفهمه. يحذر المؤمن أن الآيات بينات. لا، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الأمر هنا بالتوكل لأن تلك الأعمال السابقة في أدائها وعملها تحتاج إلى التوكل، والتوكل أعظم ما يعين على العمل، لأنك تعمل العمل وتفوض أمرك إلى الله، فتعلق قلبك بالله فتزداد إيمانا، تزداد عملا، بعكس من يتوكل على الأسباب. إن تحقق له المقصود رضي، وإن تخلف ضجر وترك الطاعات. ثم بين الله سبحانه وتعالى الصوارف، هناك أحيانا في صوارف عن الحق ولها ملابسة بالآية، وما سبق من السورة السابقة: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، ومن للتبعيث، يعني من بعض أزواجكم وأولادكم عدوا. وكيف ذلك؟ لأن أحيانا ربما يحرف الإنسان عن الحق زوجه أو ولده. في الهجرة بعضهم لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم افتتانا بأولاده وأزواجه، كيف يتركهم؟ أو إنسان يفعل المعصية لأجله استرضاء له أو شفقة عليه: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، وقال من، فاحذروهم. العدو البعيد هذا تعرف أن عدو لو عاداك، لكن القريب ربما لا تشعر به، فاحذروه. ثم قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهذا أمر بالعفو والصفح والمغفرة. العفو هو التجاوز، هو التجاوز عن الحق، والصفح أنه لا يبقى في نفسك شيء فتكون سليم الصدر، والمغفرة أنك لا تفضحه. هنا جاءت ثلاث كلمات: المغفرة مأخوذة من الغفر، والغفر المغفرة اللي يضعه المقاتل على رأسه، أخص وصف فيه هو الستر. أنت الآن لو إنسان أساء لك قلت له مسامحك، بس رحت كل مجلس فضحته، صحيح أنك سامحته لكن ما سترته. من كمال رحمة الله يوم القيامة يقول: غفرتها لك اليوم، محوت عنك وسترت عنك، وسترتها اليوم، غفرتها لك في الدنيا وسترتها لك اليوم. لا يفضح. فهذه لما أمر: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، طلب الله منا هذه الأفعال الثلاثة: العفو والصفح والمغفرة. لأن ملابسة الإنسان للأزواج والأولاد يحصل منهم من الإعراض ومن الانحراف عن الحق، لأنه قال من بعضهم وليس كلهم. ما يحتاج معه في التعامل مع هذه الأمور الثلاثة: العفو والمسامحة وإسقاط الحق، والصفح بأن لا يجد في نفسه عليه شيء ولا يحقد عليه، والمغفرة بأن لا يفضحه فإن الله غفور رحيم. وهذا ترغيب أن من فعل ذلك فإن الله يغفر له. ولذلك كما ثبت في الصحيح في الرجل الذي كان يقوم بتدين الناس أموالا، وكان كلما جاء أحد يطلبه قال: تجاوزت عنك. فقال الله له يوم القيامة: لما فعلت ذلك؟ قال: لتتجاوز عني. قال: تجاوزت عنك. فمن يعفو ويغفر فإن الله غفور رحيم. هذا مر معنا في سورة النور: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، في قصة أبي بكر. فقال أبو بكر: بلى والله. فعاد النفقة إلى مصطح الذي تكلم في عائشة في قصة الإفك: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، في هذه الآية. ثم قال: إنما أموالكم وأولادكم، هذا خبر جديد، إنما أموالكم وأولادكم، إنما أداة حصر، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هنا ما قال من، تبعيضية، لأن الأموال والأولاد لا تخلو من فتنة، بل إن الآية أسلوبها شديد، حصر الفتنة في الأموال والأولاد. الفتنة السابق إن من أزواجكم وأولادكم عدوا، هناك عداوة، هنا فتنة، اختلف الأمر. الفتنة أوسع، العداوة أخص، فلا يخلون من فتنة. المال لا يخلو من فتنة، ربما يغريك المال بمعصية أو إنفاقه في غير وجهه أو الاحتيال في الكسب فيه. وكذلك الأولاد فتنة، ولذلك كما ذكر الله عن كفار قريش افتتنوا بأموالهم وأولادهم وبنين شهودا، وهو يفتخر بأن عنده بنين يشهدون معه في كل محفل، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يفتخرون. فلذلك جاءت هنا بدون من، بل جاءت بأداة الحصر، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هنا يحذر الإنسان من الافتتان بهذا الشيء، والله عنده أجر عظيم. هنا مضافة عنده، الضمير في أو الها في عنده يعود إلى الله سبحانه وتعالى، عنده فيما ادخره للعبد يوم القيامة. وعرفنا نعيم الجنة في سورة الواقعة، عنده أجر، نكر أجر تعظيما له، ووصفه بأنه عنده كما سبق عند مليك مقتدر، ووصفه بأنه عظيم. ثم قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهنا بيان أن العبد لا يخلو من تقصير، فمن رحمة الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان يقول لعلي اذكر سددوا وقاربوا، في رواية اذكر بالسداد سدادك السهم، يعني أن الإنسان يسدد ويقارب في الأمر والنهي، فإن أصابه تماما الحمد لله، إن لم يصبه فهو قريب. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا، يعني لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال قبلها واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأنفقوا خيرا، وهذا يدل على منزلة الإنفاق، يعني تأثير الإنفاق في السمع والطاعة عجيب، لأن من ينفق يرجو ما عند الله، فهو أقرب للسمع والطاعة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وتقدم معنا تفسير فأولئك هم المفلحون كثيرا. ثم رغب في النفقة، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، والمراد بالقرض الحسن هي الصدقة. وزاد من مكانتها أنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى في هذا القرض، وسبق سماه قرضا حسنا، يعني لا منة فيه ولا رياء ولا سمعة. وهنا قال إن تقرض الله قرضا حسنا كما سبق معنا يضاعفه لكم، والمراد قلنا بالمضاعف هنا كما بينا في الدرس الماضي هي المضاعفة أضعافا كثيرة كما جاء في آية البقرة، وليست المضاعفة الثنتين بل هي أضعاف كثيرة. ويغفر لكم، يعني يمحو الذنوب ويسترها. والله شكور، شكور فعول، صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، يعني كثير الشكر. ومعنى كثير الشكر يعني يعطيكم على العمل القليل الكثير، يعطيكم على العمل القليل الكثير، هذا ما تقتضيه فعول. فعول بمعنى فاعل، يعني كثير مبالغة في كثرة الشكر، أي كثير الشكر. وأطلق الشكر هنا فيه على الجزاء، فما بالك ماذا سيعطيك؟ سيعطيك أضعاف مضاعفة عما عملت. والله شكور حليم. حليم أيضا صيغة مبالغة، يعني يحلم على عباده ولا يعاجلهم بالعقوبة. ففي الشكر يعطيهم أضعاف، وفي المعصية يحلم عليه. عالم الغيب والشهادة، ختمت الصورة بالإخبار بعموم علمه سبحانه وتعالى، فلا يغيب عنه شيء، لا الشاهد ولا الغائب. ثم ختم باسمين عظيمين، وهو العزيز. والعزة تشمل كما قلنا بالأمس عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع بأنواعها الثلاثة. وهو الحكيم أيضا في أفعاله وأقواله، وما شرع لكم وما أنزل لكم في هذا الكتاب. فالإخبار بذلك ما معناه؟ معناه أن الذي بين أيديكم من كلامه في غاية الحكمة وفي غاية السداد، فيجب علينا أن نوقن به. هذا يصل بالعبد إلى اليقان أن كل ما في هذا الكتاب من أقوال الله سبحانه وتعالى ومما أنزل كله عن حكمة، فيعطيك إيقان بهذا الكتاب.